بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الاستدلال على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه في البحث الماضي التمسك بآية القواعد من النساء، والتمسك بعد ذلك بطائفة من النصوص. عندنا في المقام إن صح التعبير تتميم للحديث حول آية القواعد من النساء، أو استدراك لما فات من نقص فيما يتعلق بالآية القرآنية أشير إليه. فقط للتذكير، قلنا فيما مضى في تقريب دلالتها على المدعى بأن التخصيص بالقواعد يدل على ثبوت البأس في حق غيرهن، فلا إشكال في جواز النظر للنساء القواعد، وإشكال في النظر للنساء غير القواعد. وكما لا يخفاكم هذا استدلال بمفهوم اللقب في المقام حتى يرتب الأثر. بعيدا عن دلالة الآية على المفهوم من عدمه، ثبوت المفهوم من عدمه، قلنا بعدم تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى، إذ أن تمامية دلالتها معلقة على الملازمة بين جواز الإبداء وحرمة النظر. أما مع البناء على عدم الملازمة كما قدمنا ذلك فيما مضى، تكون الآية القرآنية أجنبية عن المدعى. ينبغي الإشارة للاستدراك أو التتميم، ينبغي الإشارة إلى ثلاثة مطالب ذات ارتباط في الآية القرآنية. المطلب الأول تحديد المقصود بالقواعد التي جاز لهن الإبداء أو جاز النظر إليهن. من هن القواعد التي جعلن موضوعا في الآية القرآنية، وأنه يجوز لهن وضع ثيابهن. المطلب الثاني تحديد المقصود من الثياب التي يجوز لهن وضعها. الآن عندما يقول عز من قائل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، وقلنا بتمامية دلالتها على جواز النظر للقواعد، السؤال: جواز النظر لماذا؟ هل يجوز النظر إلى تمام بدن المرأة القاعدة أو لا؟ إنما يجوز النظر إلى بعض بدن المرأة القاعدة، سواء إن بنينا على الأول معنى إن بنينا على الثاني معنى. ما هو المقدار الذي يجوز النظر إليه حينئذ حتى يرتب عليه الأثار؟ أيضا قوله تعالى: غير متبرجات بزينة، ما هو مدلول هذا المعنى وما هو المقصود منه؟ طبعا إذا تبغوا تطيلوا البحث بعد، بس دم نخلي لما يأتي، مدى دلالة هذه الآية القرآنية يا شيخ زكي وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هناك إلا ما ظهر منها قلنا بأنها دالة على جواز النظر للوجه والكفين. إذا تمسكنا بمفهوم هذه الآية القرآنية، مقتضى عدم جواز النظر حتى للوجه وللكفين أو إظهار الوجه والكفين. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن، يعني غير القواعد من النساء عليهن جناح في أن يبدين زينتهن أو يضعن ثيابهن. فستكون أيضا من الأدلة التي يمكن التمسك بها على مسألة عدم جواز كشف الوجه واليدين، ولا بد من ملاحظة بعد ذلك في نسبتها إلى آية إلا ما ظهر منها في الدلالة على جواز كشف الوجه. سما يرتبط بمحل بحثنا الآن هي هذه المطالب الثلاثة، وبالتحديد في الحقيقة المطلبان الأول والثاني: من هن القواعد التي يجوز لهن وضع ثيابهن، لنعلم من خلال ذلك غير القواعد. اثنين: ما هو المقصود بوضع الثياب، بحيث نحدد ما يجوز النظر إليه من بدن القواعد فنعلم ما لا يجوز النظر إليه من بدن القواعد. ده كل بناء على ماذا؟ على تمامية دلالة الآية القرآنية على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، بناء على ما اخترنا من عدم الملازمة احنا في غنى عن البحث، ولذلك تكملة البحث مع ما عليه القائلون بالدلالة كيف ما كان. الحديث عن المطلب الأول وهو تحديد المقصود بالقواعد. عندما نعود لكلمات المفسرين نجدها تشتمل على محتملات في تحديد المقصود من القواعد. الاحتمال الأول، المقصود من القواعد هن اللاتي قعدنا عن الحيض، بمعنى أصبحنا يوائس أو يأسنا. الاحتمال الثاني، أن المقصود من القواعد في الآية اللاتي قعدن عن الولادة فلم يعدن صالحات للولادة. والظاهر إمكان إرجاع الاحتمالين الأول والثاني إلى واحد، على أساس أن المرأة التي تكون قد قعدت عن الحيض لا قابلية فيها للولادة، يعني عادة أن المرأة التي تلد هي التي ترد عليها الدورة الشهرية، أما التي لا ترد عليها الدورة الشهرية فهي لا قابلية فيها للولادة. خب، الاحتمال الثالث أن يكون المقصود أنهن قعدن عن النكاح فلم يعد يرغب فيهن أحد ولا يطلبهن للنكاح، يعني اللي بلغت 50 سنة عادة يا شيخ يوسف ترغب في الزواج بها أو لا ترغب في الزواج بها؟ ها؟ ما يحتاج شنو؟ ها؟ ما أسمعوا شو؟
عدم الرغبة أكيد.
ها؟ الأستاذ الشيخ مكارم، أنا أتعمد السؤال بطرح دي اللطيفة. الأستاذ الشيخ مكارم أطال الله بقى في مجلس الدرس قال لا يعلم أن النسوة اللاتي بلغن 50 لا يرغب فيهن للنكاح، زين، وإنما قد يبلغن هذا المقدار من العمر وتبقى الرغبة له فيهن في النكاح بعد الساعة. على أي حال هذه قضية خارجية وليست قضية حقيقية كيفما كان. إذن هذه محتملات ثلاثة موجودة عندنا في المقام، وهو تحديد المقصود بالقواعد، إما اللاتي لا يحضن أو اللاتي لا يلدن أو اللاتي لا يرجون، مو لا يرغب فيهن، ولذلك كلام الأستاذ لا يقبل، هن مو هو الناس، قد يرجو فيها الناس، هي هن لا يرجون، يعني لا يترقبن أن يقصدهن أحد لطلبهن للزواج، فهن اللاتي لا يرتجين أن ينكحن، لا أن الناس لا يرغبون فيهن. على أي حال، ها؟ على أي قد يبنى على المحتمل الثالث فيقال أن المقصود بالقواعد هن اللاتي لا يرتجين عقد نكاح بدلالة الآية، إذ يقول عز من قائل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني أن الباري سبحانه وتعالى قد عمد إلى تفسير القواعد وتحديد المقصود بهن بأنهن اللاتي لا يرجون نكاحا، فيكون ذكر كلمة لا يرجون نكاحا قيدا توضيحيا وتفسيريا للاتي لا يرجون نكاحا. أما لو بنينا على أن المقصود بالقواعد هي التي لا تحيض أو هي التي لا تلد، فسيكون قوله تعالى لا يرجون نكاحا قيدا احترازيا ولن يكون قيدا توضيحيا. على أي، وبالتالي لو دار الأمر بين القيدين فهو مقدم بلحاظ التوضيحية. إذن هذا يساعد على أن المقصود من القواعد النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. هنا اجي يا شيخ زكي مسألة دخالة الزمان والمكان، يعني قد يكون في بلد كما أفاد الأستاذ طال الله بقاء بالمثال يعني، وما ذكرت المعدة مطلب عن جيبه، قد يكون في بلد المرأة وإن بلغت الخمسين لا زالت مما يرغب فيها، وما دام يرغب فيها فهي ترتجي نكاحا، بينما في بلد آخر كما أفاد شيخ يوسف المرأة إذا بلغت الأربعين لا يرغب فيها فبالتالي لا ترتجي نكاحا، ولذا تحديد العمر يختلف باختلاف الزمان والمكان. يمكن اليوم مثلا نقول بأن المرأة إذا وصلت 30 سنة ما عاد يرغب فيها فأصبحت ممن لا ترتجي نكاحا، ولذا أقول هنا تحديد القواعد يختلف باختلاف الأزمنة والأماكن، فقد تكون امرأة في مكان ما ممن يرغب فيها فترتجي نكاحا، وقد تكون امرأة ما أقل منها عمرا في مكان آخر ممن لا يرغب فيها فلا ترتجي نكاحا، ولذا تحديد المرأة التي ترتجي النكاح من عدمه قضية خارجية تتفاوت من مكان لآخر من زمان لآخر. روشان؟ طيب، من المحتمل أيضا أن يبنى على الاحتمالات الثلاثة معا على أساس أن ذلك يعود لاختلاف الأشخاص لا يرجون نكاحا، مو المقصود لا يرغب بهن، وإنما بعض النساء لا يرجون نكاحا وهن يحضن، كما ذكرنا بعض النساء لا يرجون نكاحا وهن يملكن القابلية للولادة، زين مثلنا مثلا في زماننا أو في مكاننا مثلا، بينما بعض النساء لا يرجون نكاحا إذا انقطع عنهن الحيض، لا يرجون نكاحا إذا أصبحنا لا يحملن ولا يلدن، فقد يكون ذلك بلحاظ اختلاف النساء أو اختلاف الأماكن. وإن كنت أقرر الأمر الأول أن المقصود لا يرجون نكاحا يعني لا يرتجين أي يطلبن للزواج، وهذا يتفاوت من زمان لآخر ومن مكان لآخر. إذن اتضح أن المقصود بلا يرجون نكاحا يعني لا يرغب الزواج بهن. انجل المطلب الثاني وهذا أهم، ما هو مقدار ما لهن أن يضعنه من الثياب؟ عندما يقول عز من قائل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما هو المقصود بكلمة ثيابهن التي يجوز لهن وضعها؟ تعالوا ننظر بمقتضى دلالة الآية القرآنية بظهورها الأول. لو كنا وظاهر الآية القرآنية بمقتضى ظهورها الأول لقررنا أنه يجوز لهن أن يضعن كل ما عليهن من الثياب بحيث يمكنهن أن يجلسن عاريات بلا إشكال، هذا مقتضى ظاهر الآية القرآنية. نعم، ملاحظة كلمات المفسرين تشير إلى خلاف ذلك، والكلام الآن في تحديد منشأ هذا الأمر. بذكر أنا كلمات المفسرين وتالي لكم أنتم الاحتكام قبل أن أذكر النتيجة. قد يدعى على ما هو الظاهر من كلمات المفسرين، زين، التالي: الآية القرآنية اشتملت، زين، على تحديد، أو عفوا كلمات المفسرين عفوا اشتملت على تحديد ما يضعنهن من الثياب، وبالتالي تحديد مقدار ما يجوز لهن إبداءه من أجسادهن. لكن ما هو المقدار؟ احنا الآية قلنا بداية يا شيخ موسى الآية دالة يضعن ثيابهن بعد، زين، احنا نبغى الآن تحديد الثياب، ما هو المقصود بالثياب؟ فإذا حددنا الثياب أمكننا أن نحدد مقدار ما يجوز لهن إبداء إنجلا. لما نرجع إلى كلمات المفسرين، جيد لاحظوا كلام سيد العلامة الطباطبائي في الميزان في تفسير الآية. هناك ثلاثة أقوال أساسية تضمنتها كلمات المفسرين، وهذا هو الذي يستفاد من كلمات أهل اللغة. القول الأول أن المقصود بالثياب هو الجلباب، ومنشير بعد ذلك ما هو المقصود بالجلباب. القول الثاني أن المقصود من الثياب هو المقانع، والقول الثالث أن المقصود من الثياب هو الخمار. وطبعا لابد من ملاحظة النسبة حينئذ بين المقنعة والخمار، هل هي نسبة العموم المطلق أو نسبة التباين؟ لابد من الالتفات إليه. طيب، لو كنا وظاهر الآية القرآنية كما قلنا لبنينا على أنها ظاهرة في الإطلاق، القاضي بأنه لهن أن يضعن ثيابهن مطلقا، لكن هم يتمسكون بقرينة خارجية أوجبت التقييد، وهي أنه من غير المتعارف بين المسلمين حتى في العجائز منهن أن تترك المرأة ستر شعرها بأكمله، بل كانوا يرون ذلك قبيحا. وبالتالي يبنى على تحديد المكشوف بما ذكر. أقول لو كنا وظاهر الآية القرآنية بني على ظهورها في جواز كشف تمام البدن ما عدا العورة لدلالة الدليل الخاص على عدم جواز النظر إليها. نعم، لازلت أكرر، لا يدل جواز الكشف على جواز النظر لما منعناه فيما مضى من الملازمة بين الإبداء والنظر. طيب، سألان نريد أن نحدد المكشوف. دلت النصوص المعتبرة على تقييد هذا الإطلاق إن صح التعبير أو تفسير الثياب بأمر، دلت على أن المقصود من الثياب هو الجلباب والخمار، وحصرت النظر إليهن في خصوص الشعور والأذرع. طبعا أنا بنقل بعض الروايات، واللي يبغى يستزيد يرجع إلى تفسير نور الثقلين في تفسير الآية القرآنية، فقد أشار إلى بعض هذه الأمور الشيخ الحويزي رحمه الله، أشار لبعض الروايات. عندنا مثلا صحيح البيزنطي في الوسائل مجلد 20 باب 107 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول صفحة 199، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بيزنطي صحيح أعلائي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد، يعني إذا كانت من القواعد فإنه يحل له أن ينظر إلى شعرها. طيب، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم. قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها. طبعا هني الآن قلت: فما لي من النظر إليه منها، يبدو هذا عائد إلى من؟ إلى القواعد. فقال: شعرها وذراعها. إذن يستفاد من الآية أن الذي يجوز النظر إليه من القواعد الشعر والذراع. زين، لكن يا شيخ زكي هذه لا ربط لها بمحل البحث، كلامنا في إبداء القاعدة وليس في النظر إلى القاعدة، هذه دلت على شنو؟ على النظر. وقد قررنا بأنه لا ملازمة بين الأمرين، فقد يجوز للمرأة القاعدة، خوش مو خوش اسم دلع، يجوز للقواعد أن يبدين، ولا يلزم من ذلك جواز النظر، وإنما الذي يجوز النظر منه إليهن هو هذا. فهذه تحدد ما ينظر، لا تحدد ما يجوز إبداؤه، فتكون الرواية أجنبية عما نحن بصدد، وإن عرضها كل من تعرض للمسألة. روشان
شيخنا، أساسا البحث كان عن جواز النظر، وإنما
لا مو بحثنا، احنا بحثنا في مدلول الآية القرآنية، زين يضعن ثيابهن. لا احنا ما لنا علاقة بحثنا الأول، احنا مو في بحثنا الأولي، احنا الآن في الآية يضعن ثيابهن، كلامنا في مدلول الآية. ولذلك قلنا احنا استدراك، احنا قررنا في الدرس الماضي أن الآية القرآنية لا دلالة لها على محل البحث من مسألة جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية. خلصنا، قلنا عندنا استدراك تتميم في دلالة الآية، فإحنا كلامنا الآن ما هو المقصود بيضعن ثيابهن؟ ما الذي يجوز للمرأة التي من القواعد، ما نبغى نقول القاعدة، المرأة التي من القواعد ماذا تضع؟ ظاهر الآية بمقتضى الإطلاق كل شيء، فهم قالوا دي الرواية تدلل على أن ما تكشفه المرأة التي من القواعد خصوص الشعر والذراعين، أقول دي دالة للنظر وليس دالة لويه؟ للكشف. فأجنبية
لا أقل شيخنا أنها دالة على جواز إبداء هذه المنطقة،
ما عندنا مشكلة،
وليست ناظرة إلى باقي المناطق.
خب ما عندنا مشكلة، بس ما تنفي، خب ما عندنا مشكلة، في النهاية ليست مربوطة بمحل بحثنا. يعني هل يستفاد من الرواية تحديد موضع الثياب الموضوعة؟ نبغى دي النتيجة،
يستفاد إدخال هذه الجزئية.
ما له علاقة يا ابني، احنا نتكلم عن ما يبدأ، ما يوضع من الثياب، كونها تدل على أن هذا مما يبدأ ما لنا علاقة، نبغى احنا تحديده كاملا، هذا غير فرد ما مختلفين فيه، نبغى لا تحديده كاملا. أريد أن أقول هي لا تدل على تحديد ما يبدأ، جزء مما يبدأ ماكو مانع، في النهاية ما لها رأي. خب أيضا رواية ثانية تمسك بها للتحديد صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الوسائل، أيضا باب 110 من أبواب مقدمات النكاح، زين الحديث رقم 1، باب حكم القواعد من النساء، صفحة 202، محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل، أو في قول الله عز وجل، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. شوفوا الدلالة، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ هذه واضح أنها مربوطة بوين؟ محل كلامنا، لأنها تتحدث عما يجوز إبداؤه. طيب قال الجلباب، نرجع لتحديد الجلباب الآن، إذن كل ما غطاه الجلباب يجوز لها إبداؤه. شوف الفارق بين الروايتين واضح. زين رواية ثانية نفس الباب، حديث 2 نفس الصفحة، محمد بن يعقوب همات كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، همات صحيح أعلائي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن، قال الخمار والجلباب. نفس الدلالة، قلت بين يدي من كان، فقال بين يدي من كان، يعني لا فارق بين كونها في الدار وبين كونها في الخارج على حد سواء، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، مقتضى بعد العفاف والطهارة. زين، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى، ما يقول بحثا. زين، أيضا عندنا رواية رقم 3 نفس الباب صفحة 203، وعنه لازلنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: تضع الجلباب وحده. خب، رواية رابعة عبروا عنها بصحيحة حريز، وقد ذكرنا أن حريزا لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا روايتين بدون واسطة، فالأصل عندنا في مرويات حريز الإرسال. نعم، ذلك لا يمنع من البناء على اعتبار مراسيل حريز من خلال حساب الاحتمال الرياضي، فإننا إذا تتبعنا يا شيخ موسى مشايخ حريز ولاحظنا نسبة الاحتمال عن الرواة الضعفاء منهم، سنجدها نسبة احتمالية ضئيلة جدا لا يعتني بمثلها العقلاء، ولذا البناء على مراسيل اعتبار مراسيل حريز لا ضير فيه، ولو كانت مرسلة بس ما عندنا مانع نقبلها. أيضا عن أبيه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: عبر يا شيخ موسى، مرسلة في قوة المعتبرة، حتى تكون بهالمقدار يعني، أنه قرأ: يضعن من ثيابهن، قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. طيب، طبعا هنا تفسير إلى من قعدنا المقصود به القواعد، قال: من قعدنا عن النكاح. زين، بقيت عندنا رواية أبي الصباح الكناني، وهذه فيها تفصيل بين الأمة والحرة، حديث 6، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل. جيد جدا إذا تبحث لي في محمد بن الفضيل الواقع في سند هذه الرواية، وأنه يمكن البناء على اعتباره ووثاقته أو لا يمكن البناء على اعتباره ووثاقته. زين، عن أبي الصباح الكناني، ما عندنا مشكلة، ولذلك أدري أن السيد الخوي عبر عنه بأنه مشترك. زين، هل يمكن حل الاشتراك ومن ثم البناء على كونه الثقة، أو حل الاشتراك ومن ثم البناء على كونه الضعيف، أو لا مجال لتمييز أحدهما على الآخر فستكون الرواية حينئذ ساقطة عن الاعتبار والحجية؟ هذا هو منشأ البحث يا ابني. خب، يعني الكلام: هل يمكن تمييز الاشتراك للبناء على الوثاقة أو على الضعف أو عدم إمكان تمييز الاشتراك؟ ده هو لب البحث. سألت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا بعضهم قد يشكك في وثاقة أبي الصباح الكناني بس ده بعيد، سألت أبا عبد الله عليه السلام، إذا في نقاش في سند الرواية من جهات محمد بن الفضيل، عن القواعد من النساء: ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب، بس إلا أن تكون أمتان فليس عليها جناح أن تضع خمارها. بعد تصير هدة. زين، ما مبروكة، ها مبروكة، تصير منزوعة الأمور كاملتين، ما عدا مشكلة. هذا ما يرتبط بالنصوص الموجودة في المقام. زين، هذا يجرنا الآن إلى تحديد المقصود من الجلباب. احنا عندنا رواية خوب الخمار واضح ما يوضع على الرأس، إنما نبغى الجلباب، ما هو المقصود من الجلباب؟ هنا عندنا 3 احتمالات، وبرجع لبعض كلمات أهل اللغة موجودة عند المفسرين، واختار السيد العلامة قدس الله تربته الطاهرة الأول، اشتباه من عندي الأول، المحتملات 3، وهي: الأول، أن يكون المقصود من الجلباب هو الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها وصدرها. ودهني راح يخلينا نتعامل يا الروايات التي اشتملت على شنو التعبير بالجلباب والخمار، شنو راح نتعامل؟ يصير من باب التفسير أو ماذا؟ قرينا قبل قليل الجلباب والخمار. الجلباب والخمار، هل الخمار تفسير للجلباب أو لا؟ الخمار عطف، والعطف قاطع للشرك، ما يعني أنهما متغايران. إذن السيد العلامة من يقول الجلباب هو الخمار، شي يسوي يد الروايات؟ ها، هذا الاحتمال الأول، أن يكون المقصود من الجلباب والخمار الذي تغطي به المرأة رأسها وصدرها وجيبها. طيب، ولذلك قالوا وليضربن بقمرهن على، قالوا هذا هو الخمار اللي يغطي الرأس والرقبة والصدر. زين. الثاني، أن يكون المقصود من الجلباب هو الثوب الذي هو أوسع من الخمار ودون الرداء، يعني اعتبره مثل ويش، تلبس ثوب زين يغطي من الرأس مو يوصل إلى الأرض، أقل شوية مثلا إلى الركبة، تحت الركبة بشوية، فوق الركبة بقليل، كنا قاعدين معرض الزياء اليوم احنا. خب، فبهذا المقدار مثلا زين، فدون الرداء يستر رأس المرأة ووجه المرأة وكتفيها وصدرها وما دون ذلك بمقدار. الثالث، أن يكون الجلباب ما تلبسه المرأة فوق الثياب، تقريبا العباية الدفة اللي نستخدمها اليوم احنا، يعني النسوان يستخدمونها زين في مجتمعنا، ما تلبسه المرأة فوق الثياب وتغطي به جميع بدنها من رأسها إلى أسفل قدميها. طبعا في بعض التعبيرات حتى في الروايات يعبرون عنه بخصوصيات الملحفة أو الملاءة أو الرداء أو الكساء، اللي عبرنا عنه العباية بعد الدفة يعني في تعبيرنا، ونحو ذلك مما تشتمل به المرأة جميع بدنها من فوقها إلى أسفلها. وذا المعنى صرح به الزمخشري ونقله عن ابن عباس، كما ذكره شيخنا الطبرسي أيضا في المجمع نقلا عن الحسن، بل نقله أيضا الشيخ الطريحي في كتابه مجمع البحرين، ونقل ابن منظور في لسان العرب، ونقل أيضا في القاموس وغيرهم، بل هو الذي نسب إلى ابن عباس في تفسيره. زين، الآن احنا بحاجة أن نلاحظ بعض ما جاء في كلمات أهل اللغة. وقف، لا خمس دقائق ما بنمشي، خمس دقائق نوقف على الرأس مطلب. الآن احنا نبغى نراجع هذه الآن المحتملات التي وردت في كلمات المفسرين. تعالوا خلنا نلاحظ كلمات أهل اللغة، ماذا يستفاد من كلمات اللغويين في تفسير الجلباب، لأن واحد من الاحتمالات أن يكون هو الجلباب، وخصوصا إذا بنينا على الاحتمال الثالث سيكون هو الأشمل والأوسع، فهل الجلباب بهذا المعنى أو لا؟ وأيضا عندنا خب الخمار واضح، نبغى الجلباب، وتاني بنرجع إلى الرواية، الخمار والجلباب بمعنى واحد أو الخمار والجلباب بمعنيين، وهذا بيحدد إلينا المنطقة التي يجوز للقواعد من النساء إبداءها. ولذا لو بنينا على جواز النظر من باب الملازمة، المنطقة التي يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها من المرأة التي من القواعد. هذا كله نحيل للبحث القادم، والحمد لله.
قد يكون الجلباب في المنطقة.